أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخصك.
نعم شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثى. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثى، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام، إلا أن يصليها مع إمام فيصليها بصلاة الإمام. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة، لا يلزمه أن يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك، وفي مكان. واختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه الإتمام، وسنذكر ما رووه فيه من ذلك وما نقلوه فيه من الآثار في الباب بعد هذا إن شاء الله. وليس في حديث ابن عمر المتقدم في هذا الباب ذكر المقام في مكة. والحديث الثاني حديث نافع دل فيه إقامته بمكة 10 يقصر الصلاة. وابن عمر رجل من المهاجرين الذين شهدوا البيعة التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام معه بالمدينة وألا يتخذوا مكة وطنا، فمقامه بمكة ليس بنية إقامة. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر بعده لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وأما قوله إلا أن يصليها وراء إمام، فيأتي القول في ذلك في بابه بعد هذا إن شاء الله. وقد تقدم في الباب حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، وقيل 19 ليلة، وقيل 17، وقيل 15 ليلة. وليس لمن احتج بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حجة بكثرة الاختلاف والاضطراب في ذلك، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل شيئا من ذلك سنة، وقد قال لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا سفر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم في الدار التي هاجر منها. قال رحمه الله: باب المسافر إذا أجمع مكثى. مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي. قال: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم. قال أبو عمر: قال اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه إتمام صلاته، فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب عن عطاء الخراساني.
موجودة في كتاب الموطأ في اختيارات الإمام مالك أيضا، وإن كانت في غير الموطأ، قوله: وذلك أحب ما سمعت إلي. فهذا دليل على أنه سمع فيه كثيرا، وأن هذا الذي ينص عليه اختيار له، وهذا دليل اختلاف يعني. نعم، لا
نعم
يستعمله الإمام مالك إلا فيما فيه الاختلاف السائغ الكثير، يبقى قوله: وذلك أحب. أن كلمة أحب أفعل تفضيل لشيئين اشترك في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر فيها، فالأقوال الباقية أيضا لها نصيب من الحب، ولكن هذا أكثر.
نعم أحسن الله إليك.
تمام.
قال أبو عمر: قال اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه إتمام صلاته، فذهب مالك إلى ما ذكره في هذا الباب عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، وقال في موطئه أنه أحب ما سمع إليه في ذلك، فدل ذلك على سماعه الاختلاف في ذلك. وذكر ابن وهب عن مالك قال: أحسن ما سمعت والذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا أن من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال أبو عمر: وإلى هذا ذهب الشافعي، وهو قوله وقول أصحابه وأبي ثور وداود. قال: وخالفه في ذلك بعض أهل الظاهر. قال الشافعي: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع 4 أيام بلياليهن أتم الصلاة، ولا يحسب في ذلك يوم نزوله ولا يوم رحله. وقال أبو ثور: في ذلك كقول الشافعي ومالك. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعن الحسن بن صالح بن حي مثل ذلك على اختلاف عنهما في ذلك. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام المسافر 4 صلى 4. وذكره وقيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب. وهذا في معنى رواية عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب، وهو عندي أثبت ما روي في ذلك عن سعيد بن المسيب، والله أعلم. وقد روي عنه في ذلك 3 أقوال أذكرها كلها في هذا الباب إن شاء الله والحمد لله. قال الشافعي وأبو ثور: ومن ذلك ما روي في هذا حديث العلاء بن قال ومن ذلك ما روي في هذا حديث العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر مقام 3 أيام بمكة بعد قضاء نسكه. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجري أن يتخذها دار إقامة، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة، يخرج فيها الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة، وأن حكمها حكم السفر لا حكم الإقامة. فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد 3 الأربع. ويعضد هذا أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يبقين دينان بأرض العرب، وأمر بإخراج يهود الحجاز، لم يجعل لهم غير مقام 3 أيام إذ أمر بإخراجهم، فكانت عنده مدة 3 الأيام إقامة بلا إقامة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن الميمون بن حمزة الحسني قال حدثنا
هي
الطحاوي.
كأنها والله أعلم فكانت عنده مدة الثلاثة أيام، الثلاثة الأيام إقامة كلا إقامة، يعني من أقام 3 أيام فهو كلا إقامة. نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين يا
قال:
رب.
فكانت عنده مدة 3 أيام إقامة بلا إقامة كلا إقامة. حدثنا أحمد بن علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن الميمون بن حمزة الحسني قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال: سأل عمر بن قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه: ماذا سمعتم في مقام المهاجرين بمكة؟ فقال السائب بن يزيد: أخبرنا العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث بمكة المهاجر من بعد قضاء نسكه 3. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان بن عيينة وحفص بن غياث عن عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عمر بن عبد العزيز عن العلاء بن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقيم المهاجر من قال سفيان: بعد نسكه 3، وقال حفص: بعد الصدر 3. قال أبو عمر: هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. ذكر علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرحمن الأعرج قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد رجلا فقال: إذا مات سعد بمكة فلا تدفنه بها. قال: وحدثنا سفيان عن محمد بن قيس الأسدي عن بياض قال: قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أتكره أن يموت الرجل بالأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم. وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إذا نوى الرجل إقامة 15 ليلة أتم الصلاة، وإن كان دون ذلك قصر. وروي مثله عن ابن عمر وسعيد بن المسيب. روى وكيع عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة 15 ليلة سرج ظهره وصلى 4. روى وكيع أيضا عن بياض عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نيتك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. قال الطحاوي: ولا مخالف لهما من الصحابة. قال: ولما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أكثر من 4 يقصر الصلاة، ذكر الإتمام على اعتبار 4. وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا نوى الرجل على إقامة 15 ليلة أتم الصلاة. وهذا أيضا حديث صحيح الإسناد عن سعيد. وفي المسألة قول ثالث، قال الليث بن سعد إن نوى إقامة 15 فما دون قصر، وإن نوى إقامة أكثر من 15 أتم الصلاة. واحتج بما رواه عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة يصلي ركعتين ركعتين. قال أبو عمر هذا الحديث قد رواه الزهري عن عبيد الله كما رواه عراك. وقد ذكره أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد الفتح 15 يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين. قال أبو عمر فكان الليث بن سعد يقول إنه لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في سفره أكثر من هذه المدة، فمن زاد عليها شيئا لزمه الإتمام. وهذا لم يختلف في مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، لكن الاختلاف في ذلك كثير جدا. وفي المسألة قول رابع ذكره وكيع قال أخبرنا قرة بن
وهذا
خالد،
لم يختلف
وهذا لم يختلف في مقامه
في
صلى الله عليه وسلم
مقامه.
بمكة.
نعم.
نعم، قال وهذا لم يختلف في مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، لكن الاختلاف في ذلك كثير جدا. وفي المسألة قول رابع ذكره وكيع قال أخبرنا قرة بن خالد عن أبي حكيمة قال سألت سعيد بن المسيب فقال إذا أتممت ثلاثا فأتم الصلاة. وفيها قول خامس، قال الأوزاعي إذا أقام المسافر 13 يوما أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر. وفيها قول سادس، روي عن ابن عمر أنه قال إذا أقام 12 ليلة أتم، وإن كان دون ذلك قصر. ومثل هذا حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة.
كذلك ما لم أجمع مكثا.
نعم، ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وقد روي عن الأوزاعي أيضا مثل ذلك. وفيها قول سابع، قاله أحمد بن حنبل وداود، قال أحمد روت عائشة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة. قال أحمد فقد أزمع رسول الله صلى الله صبيحة 4 من ذي الحجة. قال أحمد فقد أزمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقام 4 أيام يقصر، فمن زاد على ذلك فإنه يتم. وقال داود من عزم على إقامة 4 أيام 20 صلاة قصر، ومن عزم على مقام أكثر من ذلك أتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجته صلاة 4 أيام وهو مقيم بمكة، ثم خرج إلى منى وهو في ذلك كله يقصر. والأصل أن كل من أقام فقد لزمه الإتمام، إلا أن يخص ذلك سنة أو إجماع، وقد نصت السنة ذلك المقدار، فمن زاد عليه لزمه الإتمام. قال أبو عمر ليس مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ دخلها لحجته بإقامة، لأنها ليست له بدار إقامة ولا بملاذ ولا لمهاجري أن يتخذها دار إقامة ولا وطن، وإنما كان مقامه بمكة إلى يوم التروية كمقام المسافر في حاجة يقضيها في سفر منصرفا إلى أهله، فهو مقام من لا نية له في الإقامة. ومن كان هذا فلا خلاف أنه في حكم المسافر يقصر، فلم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إقامة، بل نوى الخروج منها إلى منى يوم التروية عاملا في حجة حتى ينقضي وينصرف إلى المدينة وينصرف إلى المدينة حتى ينقضي وينصرف إلى المدينة. وفيها قول ثامن، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا أقام 10 أيام أتم، أو 10 أيام أتم. وروي ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي وعن الحسن بن صالح. وفيها قول تاسع ذكره البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هكذا ذكر البخاري أن مقامه بمكة حيث فتحها صلى الله عليه وسلم كان 19. وهو حديث مختلف فيه لا يثبت فيه شيء لكثرة اضطرابه. وقد رواه حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 17 يقصر الصلاة. قال وقال ابن عباس من أقام 7،
هنا يعني حكم ابن عبد البر رحمه الله على البخاري، يعني هل نقول إن اختيار البخاري رغم علمه بالاضطراب الحاصل هو ترجيح منه لوجه من وجوه الاضطراب؟
ولا تعليق منه يا شيخنا على رواية الإمام البخاري؟ هكذا ذكر
آه، ابن
البخاري
عبد
إنما
البر
قاله
هنا
مشكل.
بيحكم على ما قاله البخاري، فبيقول إن الحديث حديث مختلف فيه، وإنه لا يثبت فيه شيء، ويعلل هذا بكثرة الاضطراب. كثرة الاضطراب يعني معناه إن فيه أقوال كثيرة في مسألة المدة، 19 ولا 18 ولا أقل ولا أزيد. أيوة يا دكتور.
أيوة دكتور، أفكر.
نعم. فهل معنى هذا ان البخاري طبعا لن يخفى عليه هذا،
نعم
ان الاقوال كثيره وان الاضطراب حاصل اختلافات، فكونه يختار هذا 19 ويضعه في كتابه وشرط كتابه معروف،
وقد يكون هكذا، يعني كما تفضلتم أنه اختياره، أو أنه اختار أقصى المدة.
أقصى موجود معنا 24 فيما قاله داود، وهو أيضا ممن يحافظ على القول بالصحة في أقواله،
يبقى هذا
أظن
اختيار.
مر معنا الآن.
أي
من
نعم.
عزم على إقامة 4 أيام 20 صلاة، لا نتكلم في 20 صلاة 4 أيام. من أين مر معنا
لم أقف على 24، أنا هذا
لا
أقصى المدة.
لا دي اللي
المدة،
اشتبهت عليا. نعم.
نعم، هذه أقصى المدة، فربما يكون أخذ أقصى المدة احتياطا.
بس أقصى المدة يعني توفر لها القول بالصحة أيضا.
وغالبا تستوعب ما
وعموما شرط الاضطراب الصحة، يعني لا يقيمون العلة بالاضطراب إلا بعد وجود
طبعا طبعا طبعا
الشروط
طبعا
كلها، وإلا فالباقي مهمل.
نعم صحيح، أو مرجح.
طيب خلاص، يبقى معناه إن كل الوارد صحيح
نعم،
من
ورأي
ناحية
هذا أنه
الصحة.
هو استوعب بهذه الرواية ما دونه من الأقوال أو الكسور يعني.
نعم،
والله أعلم.
والله أعلم. نعم. نعم. تفضل شيخ عزت.
أحسن الله إليكم. قال:
آمين يا
وقد
رب.
رواه حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 17 أو 10 يقصر الصلاة. قال: وقال ابن عباس: من أقام 17 يقصر الصلاة، ومن أقام أكثر من ذلك أتم. هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة.
وأظن أيضا أن أكيد ابن حجر تعرض لهذه النقطة، هذه من
نعم.
عاداته في الفتح، أنه يتكلم عن الاختلاف بين المتون وبين الروايات المختلفة في مسألة العدد. كثير
نعم.
جدا يورد هذا، وغالبه يتكلم على أن هذا ممكن يكون 19 يوما بيومي السفر، أو 17 يوما من غير يومي السفر،
اللي هي
فيكون هذا
المخارج للجمع يعني.
نعم، فينتفي بهذا الإطراء. وهذا
نعم.
يعني لو روجع في ذلك شرحه في
نعم، هو
الفتح.
نحن نثير المسألة،
نعم،
وإن شاء الله يعني يبقى
امبارح.
لأولي الهمة في النظر إن شاء الله. نعم.
نعم، جزاكم الله
جزاكم الله خير.
قال: وقال ابن عباس: من أقام 17 يقصر الصلاة، ومن أقام أكثر من ذلك أتم. هكذا ذكره أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس، وحفص أحفظ من أبي عوانة، إلا أن عباد ابن منصور قد تابع أبا عوانة فروى عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام 19. وأما الزهري فروى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة 15 يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين.
في
هكذا
هامش
رواه ابن إسحاق.
هذه الصفحة كما قلت جمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية 17، وعدها في بعضها وفي رواية 19، قاله الحافظ في التلخيص.
نعم
تفضل يا شيخ.
ده حبير يعني.
أي نعم.
نعم جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
نعم
وهذا ينفي الاضطراب، يعني هذا الجمع ينفي الاضطراب.
إذا أمكن الجمع على وجه صحيح انتفى به تعدد الأقوال.
هي هذه من عادات ابن حجر الكثيرة في مسألة الجمع بين الروايات المختلفة، سواء كان فيما يتعلق بالعدد أو بيتعلق ببعض القضايا الأخرى، وهو يعني ويرد أحيانا على الروايات البعيدة، إما بتضعيف الإسناد أو بوجود من هو أرجح رواية منه أو غير ذلك من هذه الأوجه التي تعد في الترجيح.
يعني إن لم يمكنه الجمع بوجه المقبول
نعم يرجح.
فيلجأ إلى الترجيح.
نعم، هذا دأبه دائما يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. نعم شيخ تفضل.
نعم قال: وأما الزهري فروى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة 15 يقصر الصلاة حتى سار إلى حنين. هكذا رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود: رواه عبدة بن سليمان وسلمة بن الفضل وأحمد بن خالد الوهبي كلهم عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله، لم يذكروا ابن عباس. قال أبو عمر: ليس فيهم من يقاس بابن إدريس، وقد تابعه محمد بن سلمة، وزيادة مثلهما مقبولة. وقد روى علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حيث فتحها 18 يصلي ركعتين ركعتين، فكيف يثبت مع هذا الاختلاف مقدار إقامته بمكة عام الفتح أو أي حجة في إقامته بمكة وليست له بدار إقامة بل هي في حكم دار الحرب أو حيث لا تجوز الإقامة؟
حجة لأنها حجة واحدة على كل حال يعني.
حجة
أو أي
قال فكيف
حجة
نعم. نعم. قال فكيف يثبت مع هذا الاختلاف مقدار إقامته بمكة عام الفتح أو أي حجة في إقامته بمكة وليست له بدار إقامة بل هي في حكم دار الحرب أو حيث لا تجوز الإقامة؟ وأما مقامه في عمرة القضاء فلم يختلفوا أنه كان 3 أيام، وأما إقامته في حجته فدخل صبيحة 4 من ذي الحجة وخرج صبيحة 14، تواترت الروايات بذلك. وفيها قول عائشة: روي عن الحسن البصري أنه قال: يصلي المسافر ركعتين ركعتين أبدا إلا أن يقدم مصر من الأمصار. وهذا قول لا أعلم أحدا قاله أيضا غيره والله أعلم. وفيها قول 11 قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قاله أيضا غيره. قال ربيعة: من أجمع إقامة يوم وليلة أتم الصيام وصام. هذا منه قياس على ما تقصر فيه الصلاة عنده، ولم يبلغه فيه شيء عن السلف والله أعلم. وأما قوله في هذا الباب: سئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين العلماء في ذلك، ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم، وإن سافر أو سوفر به كان له حينئذ حكم المسافر، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام. ذكر فيه مالك عن عمر بن الخطاب من طريقين، أحدهما عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر، الثاني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وفي هذا الحديث من الفقه على ما كان المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها، وإن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم
يتخذوا. كلمة تعالى ليس لها موضع أظن. وفي هذا الحديث من الفقه ما كان المهاجرون عليه، وأن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها، لكن على هنا ليس لها موضع.
قالوا في
استسغتها
هذا الحديث
شاهد؟
يعني فيها يعني كلام كتير سبحان الله، في
صحيح، نعم.
عايز مراجعة يعني سبحان الله، حتى في بعض
نعم، طب
النسخ
نقرأ من
الواحد
تاني
بيقول
كده العبارة.
نعم. وفي هذا الحديث من الفقه ما كان المهاجرون عليه من الاهتمام بأمر الهجرة وحفظها، وأن أهل مكة لما أمروا بالهجرة عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذها أحد منهم بعد ذلك دار إقامة، فكان من قدم منهم إلى الحج لا ينوي إقامة، وكان يصلي صلاة المسافر حتى يخرج.
أظنها
وفي
هكذا تستقيم يعني.
حتى بقية
نعم.
النسخ يعني كأنهم يعني أتواصوا به،
ما هو صحيح.
ما فيش تعديل، على واحد بيجي يراجع مثلا
مش
نسخة تانية
تقليد.
ولا حاجة يلاقي كله نفس
خاصة أن النسخ قليلة طبعا.
نعم.
كتاب لطوله ولمشقته. اللهم المستعان.
اللهم صل. قال وفيه أن المسافر يا أم المقيمين، وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء لا خلاف علمته بينهم، في أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعا لأنفسهم أفرادا. وأما صلاة المقيم بالمسافر فيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله. وفيه أن الإمام إذا سلم في موضع من الصلاة يجوز له فيه التسليم، لم يضر المأمومين ما تكلم به إليهم بعد السلام. وفيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه من تعليم رعيته ما يجب عليهم من أمر دينهم، وهذا هو الذي خاطب به عمر رضي الله عنه أهل مكة في إتمام صلاتهم، امتثل فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بمكة أيضا. حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال مر بنا عمران بن حصين في مجلسنا فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، واعتمرت معه ثلاث عمر ولم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 12 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. وذكر مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين فقمنا فأتممنا. وهذا على ما ذكرت لك في هذا الباب أنه لا اختلاف علمته فيه وحسبك بذلك سنة وإجماعا وحديثا. وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين، فإن العلماء قديما وحديثا اختلفوا في المسافر يصلي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين، وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعة، وهو معنى قول الأوزاعي. وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قالوا يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد، قال وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي. وذكر الطبري قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي في من صلى من المسافرين مع الحضري ركعة أو ركعتين ثم عرض له رعاف فقطع صلاته قال يبني على صلاة مقيم حتى يكمل أربعة، قيل له فإنه صلى صلاة مسافر في بيته ثم دخل المسجد فوجدهم في تشهد تلك الصلاة الآخر فجلس معهم، قال لا يعتد بما أدرك من الجلوس معهم لأنه لم يدرك الركعة معهم وقد أجزأت عنه صلاته التي صلى في بيته. قال وقال الأوزاعي في مسافر أراد أن يصلي المكتوبة ركعتين فسهى حتى صلى ثلاثا قال ليكمل أربع ركعات. وأما الشافعي فلم يختلف في قوله إن كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها لزمه إتمامها، ولا يراعي إدراك الركعة لإجماعهم على أن من نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمام لزمه، فكذلك من دخل مع مقيم في صلاته. وحجة قول مالك أن المسافر سنته ركعتان، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فهو في حكم من لم يدرك شيئا منها، والمسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع. واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر أو يدركه في التشهد فيصلي معه ثم يعرض له ما يفسر صلاته من حدث أو غيره، ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلي؟ فأما مالك فقال: من أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر لازمه الإتمام، ومن لم يدركها فصلاته ركعتان، فعلى هذا يلزمه أن يصلي أربعا إذا صلى مع المقيم ركعة ثم فسدت عليه صلاته، وإن لم يدرك معه ركعة رجع إلى عمل صلاته ركعتين. وقال الشافعي وأصحابه: يصلي أربعا، فإنه قد لزمه بدخوله الإتمام في صلاة المقيم أربعا، ويصح لهم الدخول عندهم. وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في المسافر يدخل في صلاة مقيم ثم يقطعها يصلي صلاة مسافر، لأنه إنما يصلي وراءه أربعا اتباعا له، فإذا لم يكن خلف مقيم لم يصلي إلا فريضة ركعتين. وقال أبو ثور في هذه المسألة قولان: أحدهما أنه لما دخل مع المقيم وجب عليه ما وجب على المقيم، فلما أفسدها وجب عليه أن يأتي بما وجب عليه من الإتمام. والآخر أنه لما أفسدها رجع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخيار في الإتمام أو التقصير. وأما من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر، أو نسيها في السفر فذكرها وهو مقيم، فقد تقدم القول في ذلك في صدر هذا الكتاب، حيث ذكره مالك رحمه الله في موطئه، وذلك في باب جامع الوقود، لكن لم يذكر منها هناك إلا وجها واحدا، فنذكر ها هنا ما للفقهاء من المذاهب ليتم فائدتها، أو ليتم أو لتتم
لتتم
فائدتها.
فائدتها.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: لتتم فائدتها. قال مالك وأصحابه: من نسي صلاة أو فاتته في السفر فلم يذكرها إلا مقيما قصرها، وإن سافر بعد خروج الوقت ولم يصل صلاة الوقت في الحضر صلاها مسافرا صلاة مقيم كما لزمته، إنما يقضي ما فاته على حسب ما فاته، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وقال الأوزاعي والشافعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل: يصلي في المسألتين جميعا صلاة حضر. وقد كان الشافعي يقول ببغداد مثل قول مالك، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرنا عنه، وهو تحصيل مذهبه. وقال الحسن البصري وطائفة من البصريين: من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر صلاها سفرية، ومن نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها حضرية أربعة، لأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه، كما لو ذكرها وهو مريض أو ذكرها وهو في صحة وقد لزمته في مرضه صلاها على حاله. وبهذا قال ابن علية وابن المديني والطبري. قال رحمه الله: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والصلاة على الدابة. ذكر فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وذكر عن القاسم بن محمد وعروة ابن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يتنفلون في السفر. وعن نافع أيضا أن عبد الله كان يرى ابنه يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. وهذا الخبر خلاف ما روي عن ابن عمر: لو تنفلت في السفر لأتممت، إلا أن ابن عمر قد احتج لفعله ذلك بما نذكره عنه بعد في هذا الباب إن شاء الله. وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه وإن شاء قصر. ومعلوم أن المرء مخير في فعل النافلة في الحضر، فكيف في السفر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر وفيه الأسوة الحسنة. روى الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن ابن سراقة قال: سمعت ابن عمر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا عيسى بن حفص الغمري عن أبيه قال: كنت مع ابن عمر في مصر فصلى بنا ركعتين ثم انصرف إلى خشبة رحله فاتكأ عليها فرأى قوما وراءه قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين ركعتين حتى مضى، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا مطرف قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عمه عيسى بن حفص عن أبيه أنه قال سافرت مع عبد الله بن عمر فذكر مثله. قال أبو عمر هذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين. وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال مالك رحمه الله. قال يحيى سئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. وفي قوله بعض أهل العلم دليل على أن منهم من كان لا يتنفل في السفر، وذلك كله على ما وصفنا وبالله التوفيق. وقد تقدم في كتابنا هذا عن ابن عباس أنه كان يأمر بالنافلة في السفر ويقول كما يتنفل في الحضر بعد الأرض كما يتنفل أو يتنفل في الحضر بعد الأربع، فكذلك يتنفل في السفر بعد الركعتين، هذا معنى قوله دون لفظه،
نعم
أو كما يتنفل المسافر.
لا بأس، نعم هي تمشي كذا.
نعم، أحسن الله عليكم. قال وأما حديث مالك في هذا الباب عن عمرو بن يحيى وسعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وحديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، وكان ابن عمر يفعله. لم يذكر مالك رحمه الله في حديثه هذا أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تطوعا في غير المكتوبة، وقد ذكره موسى بن عقبة وشعبة عن عبد الله بن دينار عن عمر، وذكره ابن شهاب عن أبيه عن سالم، ورواه القاسم بن محمد ونافع عن ابن عمر، كلهم يذكر فيه التطوع، وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله.
الحمد لله.
وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف، فكفى بهذا بيانا وحجة. وقد ذكرنا الآثار بما وصفنا بالأسانيد في كتاب التمهيد. وأما قول الشيخ رحمه الله أن عمرو بن يحيى قد انفرد بذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار في السفر، فإنما قال ذلك لأن المعروف المحفوظ في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته لا على الحمار حيث توجهت به، وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر. وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أينما كان وجهه على الدابة. عن الحسن البصري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محله، إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته إلى القبلة في تطوعه على دابته محرم بها وهو مستقبل القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به، ومنهم من لم يستحب ذلك وقال كما يجوز أن يكون في سائر صلاة إلى غير القبلة عاملا وهو عالم بذلك فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه، وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى القول الأول، واحتج بعضهم بحديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وقد ذكرنا إسناده في التمهيد. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور هكذا ينبغي أن يفعل من يتنفل على راحلته في السفر. وكان عبد الله بن عمر يقول في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أنها نزلت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره التطوع على الراحلة، وهو تأويل حسن للآية تعضده السنة. وفي الآية قولان غير هذا، أحدهما أنها نزلت في قول اليهود في القبلة، والآخر أنها نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة واجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة ثم بان لهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت صلاتكم. فاختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا يقصر فيه الصلاة هل له أن يتنفل على راحلته ودابته أم لا؟ فقال مالك وأصحابه لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة أو يقصر في مثله الصلاة، وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكى ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيها على راحلته تطوعا كانت مما تقصر فيها الصلاة، فكأن الرخصة خرجت على ذلك، فلا ينبغي أن تتعدى لأنه شيء وقع به
فلا
البيان.
ينبغي أن تتعدى.
تتعدى؟
نعم.
فلا ينبغي أن تتعدى لأنه شيء وقع به البيان، كأنه قال إذا سافرتم مثل سفري هذا فافعلوا بفعل هذا والله أعلم. ولأن ترك القبلة لا يجوز للمصلي إلا بالإجماع أو سنة، أو إلا بالإجماع أو سنة لا تتفدى.
تتعدى أظن برضو.
وتتعدى. نعم. قال ولأن ترك القبلة لا يجوز للمصلي إلا بالإجماع أو سنة لا تتعدى. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي لا يجوز التطوع على الراحلة خارج مصر في كل سفر قصير أو طويل، ولم يراعوا مسافة قصر الصلاة. وحجتهم أن الآثار
لا يجوز.
الواردة بذلك، قال لا يجوز التطوع.
طب ما هو بعدها ولم يراعوا مسافة قصر الصلاة، يبقى معناها يجوز. مش كده العبارتين متناقضتين؟ لا يجوز التطوع على الراحلة خارج مصر في كل سفر قصير أو طويل، ولم يراعوا مسافة قصر الصلاة، يبقى إذن يجوز التطوع.
ممكن شيخنا بيرد على الرأي اللي هو بيقول يعني لا يصلي
هو
النافلة
الرأي
إلا في
الأولاني
القصر.
بيتكلم على سفر طويل، ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا السفر الطويل، لم يسافر سفرا قصيرا. وهو هنا عايز يقول يعني إن الفعل له حكم العموم، ده القول الأول. القول الثاني وده المعروف من قول الشافعي إن التطوع على الراحلة خارج مصر يجوز في السفر القصير والسفر الطويل، لا يتقيد بأنه سفر إيه قصير. بقية الكلام إن شاء الله تبين هذا. نعم.
نعم. قال وحجتهم أن الآثار الواردة بذلك ليس في شيء منها تحديد سفر ولا تخصيص مسافة، فوجب امتثال العموم في ذلك. وقال أبو يوسف يعني التطوع عندهم على الراحلة جائز
يجوز
سواء
انك
كان
تتطوع
مسافة
على
قصر أو غير
الراحلة
مسافة قصر.
خارج مصر، يعني مش في الحضر. طيب السفر هل هو طويل ولا قصير؟ لا 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 يشترط.
لم يراع.
مسافر سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، او مسافر سفر طويل تقصر فيه الصلاة، لك في الحالتين أن تتطوع على النافلة بالنافلة على الإيه؟ على الراحلة وأنت راكب.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
قال وقال أبو يوسف يصلي في مصر على الدابة أيضا بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. قال أبو عمر ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس فلم يقل فيه في أزقة المدينة، بل قال فيه عن يحيى بن سعيد رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك، وقد قال فيه في السفر فبطل بذلك. وقد قال فيه في السفر فبطل بذلك قول من قال في أزقة المدينة يريد الحضر. وقال الطبري يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وعلى راحلته وعلى رجليه. وذكر بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر. قال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل التنفل على الدابة في الحضر، فقال أما في السفر فقد سمعنا، وإنما في الحضر أما في السفر فقد سمعنا وإنما في الحضر فما سمعنا.
أما أيضا
وأما نعم
تفصيل
قال
أما وأما
نعم فقال أما في السفر فقد سمعنا وأما في الحضر فما سمعنا. قال وقيل لأحمد بن حنبل يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة، فقال لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع. وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال وأما في الخوف فقد قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال أبو عمر سيأتي القول في صلاة الطين وفي صلاة الخوف في موضعهما من هذا الباب إن شاء الله. وقد اختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله، فمرة قال لا يصلي على ظهر البعير فريضة وإن اشتد مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لم يصلي إلا بالأرض، ومرة قال إذا كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فإنه يصلي على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة. وقال ابن القاسم من تنفل في محمله تنفل جالسا يجعل قيامه تربعا ويركع واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه. قال عبد العزيز بن أبي سلمة ويزيل يديه ثم يثني رجليه ويومئ بسجوده فإن لم يقدر أومأ متربعا. حديث حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن هشام الدستوائي عن
فيها
يحيى عن أبي
ويزيل.
كثير، أعتقد شيخنا كده، ويزيل يديه
ما معناها
ويثني
يعني؟
رجليه، هو أنه يركع واضعا يديه على ركبتيه
أيوة،
ثم يرفع رأسه.
يجعل قيامه تربعا ويركع واضعا يديه على ركبتيه ثم إيه؟ يرفع رأسه.
ممكن ما قال ويزيل يديه، ممكن مثلا
ويزيل ولا
كسقوط،
وينزل يديه؟ هي
ممكن
هتبقى
سقوط
معناها واحد
كسقوط
في
مثلا.
الآخر حتى لو كنا وينزل دي. ماشي، نعم.
قال حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. قال رحمه الله باب صلاة الضحى. ذكر
نعم،
مالك
حسب
في
الشيخ
نعم
يقرأ الشيخ حماد إن شاء الله.
نعم
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
تفضل الشيخ حماد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأظن الإسناد السابق هذا عن يحيى ابن أبي كثير وليس عن يحيى عن أبي كثير.
عن يحيى ابن أبي كثير.
نعم، عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال باب صلاة الضحى. ذكر مالك فيه حديث أم هانئ رضي الله عنها من طريق موسى بن ميسرة عن أبي مرة عن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وذكر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى لعقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. قال وقد ذكرنا في التمهيد أن الصحيح في أبي مرة أنه مولى عقيل كما قال مالك، ولكنه يقال فيه مولى أم هانئ واسمه يزيد واسم أم هانئ فاختة، وقد ذكرناها في كتاب الصحابة بما ينبغي من ذكرها. احتج بهذا الحديث الكوفيون في جواز صلاة النهار 8 ركعات وأقل من ذلك وأكثر بلا فصل من سلام، وهذا الذي نزعوا به من هذا الحديث لا حجة لهم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد أوضحنا هذا المعنى فيما مضى من كتابنا هذا. وقد روى ابن وهب عن
عبد البر رحمه الله هنا لما انتقل للاستدلال عليهم من حديث آخر، فمعنى هذا إن الحديث نفسه ليس له من رواية توضح صفة الثمان ركعات كيف تمت؟ يعني هذا يقضي بأن احنا لا نبحث مثلا.
يعني حديث الثمان ركعات
حديث
هل له
الباب
صفة
يعني.
تفصل؟
وما فصل ثمان ركعات، طبعا زي حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فورد في الايه في الروايات الأخرى انها اثنتين اثنتين، وإنما الفرق ان هو أربعا ثم نام، أربعا ثم نام وهكذا. فهو هنا لما انتقل إلى حديث آخر في الباب يقضي به على هذا الحديث، فمعناه ان هو ما عندوش رواية تانية يعني.
والغالب يعني والله أعلم أن حديث عائشة رضي الله عنها كانت تفصل في أمر الصلاة، فلذلك اهتمت بذكر ذلك التفصيل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أم هانئ فذكرت شيئا رأته ولم ترد به التفصيل في أمر الصلاة، فظن أن تأتي رواية تخص ذلك يعني.
نعم
بخلاف
لذلك لم
عائشة
تهتم
كانت
بأمر
تريد
الصلاة
شيئا.
نفسها وبيانها.
نعم ذكرت أمرا رأته عرضا يعني. نعم
حتى هو في اختلاف في هل دي صلاة الضحى ولا صلاة الفتح ولا.
لكن في الرواية التي بعدها فيها تفصيل يا شيخ.
طيب حاضر.
بعدها فيها تفصيل؟
نعم نعم.
يسلم بين كل ركعتين منها.
أي نعم. هو نفس حديث الموالي.
نعم. طيب تمام. أنا بقول إيه اللي خلاه يعني يستدل بحديث آخر في الباب، والأقرب إنه هو عنده الروايات. نعم.
هو يعضده يشهد لمذهبه بهذا يعني. يعني هو كأنه يريد أن يزيد على التفصيل في الرواية نفسها الأخرى بأن هناك حديث آخر يعضد هذه الكيفية يعني.
نعم.
نعم.
نعم قال وقد روى ابن وهب عن عياض الفهري عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس عن أم هانئ في هذا الحديث من صلاة الضحى أنه صلى ثماني ركعات يسلم بين كل ركعتين منها. وقد احتج بهذا الإسناد أحمد بن حنبل قال الأثرم قيل لأحمد أليس قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعة؟ فقال وقد روي أيضا أنه صلى الضحى ثمانية فتراه لم يسلم فيها. وذكر حديث ابن وهب هذا بإسناده عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمانية ركعات يسلم بين كل ركعتين. قال وأما قوله ملتحفا في ثوب واحد فقد مضى القول في الصلاة في الثوب الواحد فيما تقدم من هذا الكتاب، ومضى تفسير الالتفاف والالتفاع والالتحاف فيما تقدم منه أيضا. مسألة احتجاج الإمام أحمد بهذا، هل يعني هو احتج بهذا الإسناد لصحة هذا الإسناد أم اعتبره يعني شاهدا له في حجته ومذهبه؟
يعني استئناس وليس استدلال.
يعني على جهة الاستئناس، لأنه أصلا دي في زيادة يعني لم يذكرها من هو أوثق يعني. هنا دلوقتي الحديث اللي هو حديث مالك من طريق أبي مرة عن أم هاني، وهذا من طريق مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، وهذا الإسناد ليس هو الذي خرجه البخاري رحمه الله عليه. وما خرج هذا أبو داود، والإسناد الأصلي خرجه البخاري رحمه الله عليه. يعني احتجاج الإمام أحمد ليس دائما يحتج بما صح من الأسانيد، إنما يعتبره شاهدا. فكلمة احتج بهذا الإسناد أحمد الله أعلم يعني. محتاج مراجعة في طريق استدلال الإمام أحمد، لأنه كان
وطبعا هو
يحتج
لما
بالأسانيد
الكلمة هنا فمعناه أن في الإسناد كلام.
نعم هو حتى لو الإسناد رواة الثقات يعني، لكن هو الإشكالية في الزيادة، زيادة
نعم
التسليم من كل ركعتين.
نعم لكنها زيادة ثقة يا شيخنا، تقبل حتى وإن كان
هكذا بإطلاق؟
لا ليس بإطلاق، وهذا يعضد الاحتجاج باحتجاج الإمام أحمد به.
وأنا أظن يعني لأجل هذا هو قلب المسألة، يعني جعل الاستدلال بحديث من خارج الرواية يقضي في المسألة به قبل ما يدخل في الإيه؟ في الاستدلال بهذه الرواية. الثاني يعني أقوى، ما العادة الفقيه بيقدم الأقوى في احتجاجه.
نعم، لكن هو القضية التي يتكلم فيها فضيلة الشيخ عماد أنه من هو أوثق منه رواها بهذا بدون زيادة، فممكن يكون هذا المذهب على قبول زيادة الثقة، لأنه لا يعارض ما رواه من هو أوثق منه، هو زاد حكما أو زاد جملة فلا بأس بذلك. الإشكالية في عند التعارض والاختلاف هو أن يأتي بما لم يأتي به من هو أوثق منه، إنما هو هنا
وبرضه
جاء
يحتاج
بما
لبحث، فلعل كلمة يسلم بين كل ركعتين منها ليست من المرفوع، إنما يعني من فهم الرواة.
لكن مر علينا ليس فقط رواية واحدة يعني، مر علينا
فيها
روايتين.
يسلم؟
نعم
نعم
نعم جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
تمام نعم
قال: وذكر حديث ابن وهب هذا بإسناده عن ابن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. وأما قوله ملتحفا في ثوب واحد فقد مضى القول في الصلاة في الثوب الواحد فيما تقدم من هذا الكتاب، ومضى تفسير الالتفاف والالتفاع والالتحاف فيما تقدم منه أيضا. وأما حديثه في هذا الباب عن أبي النضر عن أبي مرة عن أم هانئ ففيه من الفقه الاغتسال بالعراء إلى سترة، لأن اغتساله ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح، وفيه كان يومئذ نزوله. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال محمد بن إسماعيل هذا اللي هو الترمذي يعني، الترمذي
الترمذي
نعم. يقول قاسم بن أصبغ، أصل قاسم بن أصبغ لن يقول حدثنا محمد بن إسماعيل، في إشكالية هنا، في إشكالية، لأن
محمد بن إسماعيل الذي يقول حدثنا الحميدي،
هو في إشكالية، قاسم بن أصبغ يحدث عن محمد بن إسماعيل الترمذي، ومحمد بن إسماعيل البخاري يحدث عن الحميدي، وفي هنا إشكالية في الإسناد، إشكالية واضحة يعني. وحتى يقول: ما بين الحصرتين متآكل في كاف، وأثبته من سين، يعني في
هو
تآكل.
حدثنا الحميدي دي،
في هنا سقط في الإسناد، هيظهر معنا في الإسناد الآخر يعني. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الحسيني قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ قالت. طب فين الشيخ المشترك للحميدي وغيره؟ يعني سفيان شيخ الحميدي،
أيوه
تمام. طيب كان المفترض يقول قال عشان يجمع الإسنادين، في هنا
وأظن الله
سقط
أعلم
أكيد.
إن هو لا يصنع هذا، مر معنا أكثر من مرة، فلا يكتب حاء التحويل ولا يشير في لفظة التحمل إلى التسنين. فاكر كان معنا تقريبا في الدرس الماضي أو الذي بعد
هو
الذي قبله.
لا يكتب حق التحويل، مفيش مشكلة، لكن
أيوه.
لابد أن يجمع بين الإسنادين عشان نعرف إيه المخرج بتاع الإسنادين.
نعم.
لكن هو قاسم بن أصبغ ليس من تلاميذ البخاري يعني.
نعم.
طيب قال: وحدثنا نعم، قال عن أم هانئ قالت: أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما، فجاء علي يريد قتلهما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته بالأبطح بأعلى مكة، فوجدت فاطمة فأخبرتها، فكانت أشد علي من علي، فقالت: تؤمنين المشركين وتجيرينهم؟ فبينما أنا أكلمها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وهج الغبار، فقلت: يا رسول الله، إني أمنت حموين لي وإن ابن أمي عليا يريد قتلهما. فقال: ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ثم أمر فاطمة أن تسكب له غسلا، أن تسكب له غسلا ولا غسلا؟
باعتبار ما سيكون هو غسل،
نعم،
وماء
باعتبار الماء
يبقى غسل،
يبقى الغسل،
غسل
نعم. ثم أمر فاطمة أن تسكب له غسلا، فسكبت له في جفنة إني لأرى فيها أثر العجين، ثم سترت عليه.
يتكلمون في هذا أيضا عن إن الغسل والغسل كلاهما بمعنى واحد، يطلق على الآلة الماء ويطلق على الفعل وهو الاغتسال سواء يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قالت: إني لأرى فيها أثر العجين، ثم سترت عليه فاغتسل، فقام فصلى الضحى 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه لم أره صلاها قبل ولا بعد. وفيه أن ستر ذوي المحارم عند الاغتسال مباح حسن، وفيه جواز السلام على من يغتسل، وفي حكم ذلك السلام على من يتوضأ، ورد المتوضئ والمغتسل السلام في ذلك كرده لو لم تكن ذلك حالته. وقد قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولم يخص حالا من حال إلا حالا لا يجوز فيه الكلام. وقد احتج بهذا الحديث من رد شهادة الأعمى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها حتى قال لها: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ. فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتها لأنه لم يرها، وكل من لا يرى فذلك أحرى. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الجميلة الحسنة وصلة الرحم وطيب الكلام. ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ، ويروى: مرحبا يا أم هانئ. والرحب والتسهيل ما يستدل به على فرح المرور بالزائر وفرح المقصود إليه بالقاصد. وهذا معلوم عند العربي، قال شاعرهم: فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا، فهذا مبيت صالح وصديق. وهذا البيت من أبيات حسان لعمرو بن الأهتم، والذي قال فيه: والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه مدح الزبرقان بن برد ثم ذمه لم يتناقض في قوله: إن من البيان لسحرا. وقد ذكرت الشعر في كتاب بهجة المجالس، ومثل هذا كثير في أشعارهم وأخبارهم، وقد تقدم القول في صلاة 8 ركعات. وأما قولها: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل على الإضافة،
ماشي.
وسبحان الله، يعني إشارة ابن عبد البر لكتبه وإحالته على كتبه فيها فائدة، يعني أنه يعني لا ينتصب للتصنيف في الفقه إلا بعد مرحلة من العمر، لأنه طبعا صنف كتاب الصحابة، صنف كتاب بهجة المجالس هذا، وفيه من أمور الشعر والزهد وغير ذلك، وصنف كتب كثيرة، ثم بعد ذلك ينتصب للفقه، لأن الفقه يحتاج إلى علوم كثيرة.
نعم،
هذا فيه إشارة إن يعني طالب علم لا يتعجل مثل هذا إلا بعد أن يحوز علوما كثيرة، يعني. قال: وأما قولها: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل أجرته فلان ابن هبيرة، نعم، ففيه ما كانوا عليه من تسمية كل شقيق بابن أم دون ابن أب عند الدعاء لهم، والخبر عندهم يدلك بذلك على قرب المحل من القلب والمنزلة من النفس، إذ جميعهم بطن واحد ونحو هذا. وبهذا نطق القرآن على لغتهم، قال الله عز وجل حاكيا عن هارون بن عمران أخي موسى بن عمران: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ويا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يا ابن أم، نعم أعملها يا ابن أمي، وهما لأب وأم.
وأما قول جميل جدا من ابن عبد البر هذا، نعم
ما شاء الله. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إن ففيه دليل على جواز أمان المرأة، وأنها إذا أمنت من أمنت حرم قتله وحقن دمه، وأنها لا فرق بينها في ذلك وبين الرجل وإن لم يكن تقاتل. وعلى هذا مذهب جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق، مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم. وقال عبد الملك بن الماجشون: أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز وإن رده رد، لأنها ليست ممن يقاتل ولا ممن لها سهم في الغنيمة. واحتج من ذهب هذا المذهب بأن أمان أم هاني لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام، ما كان علي ليريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه، فلو كان أمانها جائزا لقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمنته أنت أو غيرك فلا يحل قتله. فلما قال لها: قد أمننا من أمنت وأجرنا من أجرت، كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده. احتج الآخرون هم ما وجه العجب يعني؟
إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى والآن رفع إليه أمانها يعني قضى به.
قضى به وبعد إجازته بدليل قوله: قد أمنا.
لكن
وإلا كانت
عندنا الحديث: المسلمون يد واحدة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. والمسلمون لفظ عام يدخل فيه الرجل والمرأة، وهو ذكر في الأول جواز أمان المرأة وأنه مذهب جماهير الفقهاء.
نعم نعم، يعني كان هي من الممكن أن تقول لعلي قد أمنته، يعني لجوءها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
زمان تشريع، أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن أجاز أمانها. من أين لعلي قبل هذا أنه يعلم بهذا الحكم؟
بنفس الحديث الذي استدللت به فضيلتكم، يعني المسلمون عند شروطهم يسعى بذمتهم أدناهم.
نتكلم بقى الآن على الفقيه، فقيه هو الذي بين يديه هذا الحديث، أما علي فلا ندري هذا الحديث كان قبل هذا أو بعد هذا.
نعم. قال: واحتج الآخرون هم الأكثرون من العلماء بأن عليا وغيره لم يكن يعلم إلا ما علم.
يا شيخ، نعم هناك تخريج أيضا يا شيخنا لهذا الأمر، وهو أن سيدنا علي قد يكون لا يعرف أن أم هاني قد أمنته،
كانت تكتفي بإخباره
لكنها أرادت
ولا تشكر، كأنها ما شكت إلا لما رفض.
نعم، لكن قد يكون أرادت أن يأتي الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك،
وهذا معناه أيضا أن عليا لم يكن ليقنع إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ممكن هذا. وإلا لما كانت أمنته في البداية إذا كان الأمان ليس للمرء.
وأنا طبعا عجبي فقط من الرأي بعد استقرار إن ده مذهب الجمهور، يعني وإلا فما فيش القوة لهذا يعني.
نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
قال: واحتج الآخرون هم الأكثرون من العلماء بأن عليا وغيره لم يكن يعلم إلا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم دينه. ألا ترى إلى قول ابن عمر: بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. ويحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت، أي في حكمنا وسنتنا، إجارة من أجرته أنت ومثلك، ولم يحتج إلى قوله لها أو مثلك من النساء، لم يحتج إلى قوله لها أو مثلك من النساء، لأنه كان على خلق عظيم وأراد تطيب نفسها بإسعافها في رغبتها، وإن كانت قد صادفت حكم الله في ذلك. والدليل على صحة هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. ومعنى قوله تتكافأ دماؤهم يريد أن شريفهم يقتل بوضيعهم، يقتل بوضيعهم إذا شملهم الإسلام وجمعهم الإيمان والحرية.
أظن ما فيش حاجة واقعة بين الاثنين يعني. إلا أن يكون مثلا كلام استطراد مثل يقتل
يقاد،
ما هو القتل هيبقى القواد، لكن الثانية اللي هو نعم. القصاص يعني في الأطراف يعني ونحو هذا. نعم
نعم. قال: وفي ذلك دليل على أن الكفار لا تتكافأ دماؤهم لقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا موضع اختلف فيه العلماء ليس هذا موضع ذكره. ومعنى قوله يسعى بذمتهم أدناهم أن كل مسلم أمن من الحربيين أحدا جاز أمانه دنيئا كان أو شريفا، رجلا كان أو امرأة، عبدا كان أو حرا. وفي هذا حجة على من لم يرى، على من لم يجز أمان المرأة وأمان العبد. ومعنى قوله ويرد عليهم أقصاهم يريد السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أبعدت في خروجها في ذلك ولم تبعد ترد ما أبعدت في ذلك، أبعدت في خروجها في ذلك ولم تبعد،
أو لم تبعد يعني أبعدت أو لم تبعد
أو
أظن نعم. هذا يعني على كل نعم. حال يعني معناها سواء نعم.
فغنمت أبعدت في خروجها في ذلك أو لم تبعد ترد ما غنمت عليها وعلى العسكر الذي خرجت منه لأن به وصلت إلى ما وصلت إليه. ومعنى قوله
بما غنمت يعني.
نعم. ومعنى قوله وهم يد على من سواهم أن أهل الحرب إذا نزلوا بمدينة أو قرية من قرى المسلمين فواجب على جماعة المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار حتى ينصرفوا عنهم، إلا أن يعلموا أن بهم قوة على مدافعتهم فيكون حينئذ مدافعتهم ندبا وفضلا لا واجب فرض.
إحنا لا عندنا واجب ومن... ولا مندوب. الله يعفو عنا. نعم.
آمين آمين. ومما يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء في جواز أمان المرأة مع قوله عليه الصلاة والسلام ويسعى بذمتهم أدناهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ، في حديث أم هانئ إن هذا من رواية الحميدية عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن أم هانئ، وقد ذكرناه في هذا الباب وفيه: فقلت يا رسول الله إني أجرت حموين لي وإن ابن أمي عليا أراد قتلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك له، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وفي قوله في هذا الحديث ليس ذلك له دليل على صحة ما قلنا وبالله التوفيق. ويدل على ذلك أيضا ما رواه إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. وحديث عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري أم البختري يا دكتور؟ البختري بفتح الباء.
بالفتح.
بالفتح نعم. عن أبي البختري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وإن جارت عليهم جارية فلا تخفروها فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وقد ذكرنا إسناد هذين.
أظن هو متعدي في كل الأحوال. نعم.
قال وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد. وروى الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجير على المسلمين أدناهم. وقد ذكرنا إسناده أيضا في التمهيد. وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. ذكر الحديث. وأما اختلاف العلماء في أمان العبد فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود أمانه جائز قاتل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف. وروي عن عمر رضي الله عنه معناه. والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوردنا في هذا الباب والحمد لله. وأما قول أم هانئ رضي الله عنها في الحديث وذلك ضحى ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وليس في قول عائشة في هذا الباب. ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها ما يرد ما يرد ما يرد برواية من روى
يعني
شيئا.
يعني جواب لقوله وليس قولها نعم. كذا ما يرد
نعم ما يرد نعم. قال ما يرد برواية من روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى لأن من لم يعلم ليس بشاهد ولا نعم.
وليس في قول عائشة في هذا الباب كذا ما يرد برواية من روى كذا يعني هي تنفي صحيح وغيرها يثبت يعني نعم.
السيدة عائشة نفت سبحة الضحى
نعم.
والسيدة
نعم.
مهاني
فعل النبي
أثبتت. نعم عليه الصلاة والسلام. قال أن من لم يعلم ليس بشاهد ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره. ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى في بيتها قط وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره من هو أقل ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوضحنا هذا المعنى في غير هذا الموضع. وقولها سبحة الضحى تعني صلاة الضحى والسبحة الصلاة النافلة. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين. وقال أهل العلم بالتأويل من المصلين إلا أن السبحة إنما لزمت صلاة النافلة في الأغلب. وقد روى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما خبرنا أحدا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ما خبرنا ولا ما خبرنا ما خبرنا بسكون الباء هكذا
نعم.
ما خبرنا أحدا
بفتح الباء يعني
بسكون
أو خبرنا بكسرها يا بمعنى ما علمنا صحيح
نعم ما علمنا
أنا زهلت مع قوله قال أهل العلم بالتأويل من المصلين على الرغم من أن الآية مفسرة بآية مثلها يعني في القرآن فلولا أنه كان من المسبحين ودي في الصفات وفي يونس
لا إله إلا أنت سبحانك
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ف يعني هو الذكر تسبيح والنبي صلى الله عليه وسلم
لعله
أوصى به أمته ذكره قولا ولو كان في الصلاة لقال يصلي
ويسبح، فده المصدر.
طيب لعله قال هذا الذكر، لعله قال هذا الذكر في صلاته.
أيوة، مس النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدنا أن نقول مثله قال قل كذا، ولم يقل قوله في الصلاة.
كان هذا الذكر من صلاته، لكن
يعني
ليس من صلاتنا.
لها صلاة عنده يعني، بمعنى نعم. الدعاء. طيب رجعنا إلى نعم. نفس الكلام، اللي هو دعاء وليس صلاة، فلما يفسرونه ويقولون من المصلين. نعم، فده موضع استشكال يعني. نعم.
يعني أنا أقول أنه دعا به في صلاته، فهذا شيء
نعم أنا أقر في بهذا صلاته. أيوه أنا مقر بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما قال في قول أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان يتمثله قولا وليس في الصلاة، وكان يأمر به أمته يرشد إليه أيضا قولا وليس في صلاة. الأحاديث الواردة فيه ما فيش فيها الوصية بأن نجعل هذا في الصلاة أو أن نصلي فنقول هذا، لا نقول فقط على أنه ذكر من الأذكار.
يعني خرج على العموم يقال في الصلاة وفي غيرها.
نعم، فهو كان الإشكال عندي في أنه هو يفسر آية من القرآن بغير القرآن مع أنها موجودة في القرآن، والقاعدة أنه لا يصار إلى تفسير يعني القرآن بغير القرآن إلا إذا لم نجد في القرآن تفسيره.
نعم. قال وفي رواية أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت لما كان عام الفتح اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. وهذا يدل على صحة قول عائشة في صلاة الضحى. وقال عبد الله بن الحارث سألت وحرصت على أن أجد أحدا يحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى فسألت عن ذلك والصحابة متوافرون فلم أجد أحدا غير أم هانئ رضي الله عنها. قال وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بما يوضع له فاغتسل ثم صلى في بيتها 8 ركعات وذكر تمام الخبر على ما في التمهيد. قال عبد الله بن الحارث فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن كنت لأمر على هذه الآية يسبحن بالعشي والإشراق فهذه صلاة الإشراق. فهذه الآثار كلها تدل على أن قول عائشة رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط هو الأغلب من أمره وأنه لم يصلها في بيتها والله أعلم. وفي صلاة الضحى آثار معلومة كثيرة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه يصبح على كل سلامة ابن آدم صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتسليم على من لقيت صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وذكر الصلاة والصوم والحجة والتسبيح والتحميد والتكبير كل ذلك صدقة. ثم قال وذكر الصلاة والصوم والحجة والتسبيح والتحميد والتكبير كل ذلك صدقة. ثم قال يجزي أحدكم من ذلك ركعات الضحى. وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وحديث أبي ذر أيضا أوصاني خليلي بثلاث لا ندعهن إن شاء الله أبدا، صلاة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر والوتر قبل النوم. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والعجيب أنه يقول عن أبي الدرداء مثله، مع أن حديث أبي الدرداء في حديث يعني يا ابن آدم صلي لي، يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. يعني ماذا يقول مثله؟ أم إن أبا الدرداء ورد عنه نفس
ربما
اللفظ؟
ورد أيضا عن أبي الدرداء أوصاني خليلي.
نعم رواه مسلم
عن أبي الدرداء.
أي نعم
نعم أبو الدرداء وأبو ذر وفيه ثالث كمان أبو هريرة.
أبو هريرة كلهم أوصاني حبيبي أو خليلي.
أي ثلاثة.
نعم
ما شاء الله. قال وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد، وذكرنا هناك أيضا حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الضحى، وحديث نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هو المقصود هذا الحديث وليس حديث الأربعة في
يعني هذا حديث نعيم بن همار يعني.
نعم يبقى الكلام على حديث أوصاني خليل اللي قبله ده أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة.
نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم صل لي في أول النهار 4 ركعات أكفك آخره، حملوه على الضحى كما فعلوا في صلاته لعتبان بن مالك رضي الله عنه، كما فعلوا في صلاته صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك، وقد ذكر ذلك مالك وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وروى الأعمش عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه. ومن حديث زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمير بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان وجرير ويعلى بن عبيد ووكيع عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم بن منجاب عن قزعة عن القرثع الضبي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات عند زوال الشمس فسألته عن ذلك فقال يا أبا أيوب إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قال قلت يا رسول الله أتفصل بينهما بكلام أو بسلام؟ قال لا. قال وأما الصحابة فمنهم من كان يصلي الضحى ومنهم من لم يصلها. ذكر ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعت ابن عمر يقول ما صليت الضحى منذ أسلمت. وقال أبو إسحاق السبيعي عن التيمي سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال أول الضحى صلاة. قال ابن عمر ما صلاها أبو بكر ولا عمر وما إخال أليس هكذا؟ وما إخال النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وقال عبيدة لم يخبرني أحد أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى وكان علقمة لا يصلي الضحى. وقال إبراهيم كانوا يصلون الضحى ويدعون ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة ويدعون ويصلون ويدعون يعني يتركون يعني كانوا يصلون الضحى نعم ويدعون ويكرهون أن يدعوها كالمكتوبة أن يدعوها كالمكتوبة. وصلىها ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وجماعة ذكرهم ابن أبي شيبة وغيره، وكذلك التابعون في ذلك مختلفون منهم من كان يصليها ومنهم من لم يصليها. أما عائشة فكانت تصليها 8 ركعات وقالت لو نشر لي أبواي ما تركتهن. وبالله التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل.
نعم طيب نقف هنا
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.